مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 11 من مجالس شرح كتاب الروض المربع للإمام البهوتي رحمه الله تعالى. اشرحه معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة في الإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس بجامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مغرب يوم الأحد 6 من شهر جماد الآخر من عام 38 و400 للهجرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهارة وشك، أي تردد في الحدث، أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين، سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران، أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. فإن تيقنهما، أي تيقن الطهارة والحدث، وجهل السابق منهما، فهو بضد حاله قبلهما إن علمها.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة من فروع المسائل أو من فروع القاعدة التي سبق ذكرها، وهي من القواعد الكلية في الشريعة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وحين يقال إن هذه المسألة من فروع القاعدة، فهذا باعتبار، وباعتبار آخر فإن ثمة أدلة خاصة وردت في هذا الباب بخصوصه، كحديث عبد الله بن زيد الذي ذكره المصنف رحمه الله: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، ولمسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه شيئا خرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. هذه كلها وأمثالها دالة على أن اليقين لا يزول بالشك، فصارت هذه الفروع المسمات في كلام المصنف دليلها القاعدة الكلية، وهي قاعدة مستندة إلى نصوص الشريعة، ودليلها أعيان أو آحاد من الروايات التي جاءت في الصحيحين وغيرهما، كحديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة وما كان في معناها. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، سواء كان ذلك داخل الصلاة أو خارج الصلاة. وفي إحدى الروايتين عن مالك التفريق بين ما إذا كان هذا داخل الصلاة أو خارج الصلاة، ولكن المعتبر وهو الذي عليه الجماهير أنه لا فرق في ذلك بين كون ذلك داخل الصلاة أو خارجها. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين. قالوا: فإن تيقنهما، أي الطهارة والحدث، وجهل السابق منهما، أي جهل أيهما، جهل أيهما السابق. فإذا تيقنهما وجاهل أيهما السابق، قالوا: فهو بضد حاله قبلهما، أي يكون على الحال التي سبقت الفعلين الطهارة والحدث، يكون على الحال التي سبقت الفعلين الطهارة والحدث. فإن كانت الحال السابقة طهارة فهو طاهر، وإن كانت الحال السابقة عدم ذلك فالحكم كذلك. نعم.
فإن كان قبلهما،
خلاصة هذه المسألة هي قولهم: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين. فإن تيقنهما، أي الطهارة والحدث، وجهل السابق منهما، فهو بضد حاله قبلهما. بضد حاله أي أن حاله السابقة إن كانت طهارة قبل الفعلين صار له حكم من انتقض وضوءه، وإن كانت عدم وضوء صار له حكم من رفع حدثه بوضوءه. لما؟ لأن هذا اليقين السابق لهما قد تحقق رفعه، قد تحقق رفعه وصار زواله يقينا وصار زواله شكا، قد تحقق رفعه وصار زواله شكا. ومن هنا قالوا: فهو بضد حاله قبلهما. فإن كانت حاله قبلهما الطهارة بنى على عدم ذلك، وإن كانت عدم ذلك بنى على الطهارة، لأنه قد علم ورود ما يرفع اليقين الأول ولكن جهل السابق فصار من باب الشك واليقين لا يزول بالشك. نعم.
فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو
هذه النتيجة الحكم. فإن كان قبلهما على طهارة صار باعتبار الحكم محدثا. لما؟ لأن هذه الطهارة قد علم يقينا أنها ذهبت بوقوع الحدث الذي يجزم به لكن يشك هل عقبه طهارة أو لم يعقبه طهارة، فصار اليقين هو الحدث الآن، وصار وجود الطهارة الثانية بعد الحدث هذا محل شك، واليقين لا يزول بالشك. فصار عندنا في هذه الصورة طهارتان وحدث: الطهارة الأولى متيقنة، ثم الحدث الثاني إيش؟ متيقن. ثم الحدث الثاني متيقن، ثم ورود الطهارة بعد الحدث، ثم ورود الطهارة بعد الحدث فهذا محل شك. وصار عندنا طهارة متيقنة وحدث متيقن بعدها، وصار ورود الطهارة بعد الحدث محل شك، وصار العمل باليقين. وأقرب يقين ما هو؟ الحدث وليس الطهارة الأولى، وهذا الذي جعلهم يقولون فهو بضد حاله قبلهما، ولم يقولوا فهو على حاله قبلهما، بل قالوا بضد حاله قبلهما. لما؟ لأن ضد الحال يقين، كما أن الحال قبلهما يقين، ولكن ضد الحال هو اليقين الثاني، ولم يلحقه يقين يرفعه. فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله. لما؟ لأن حاله قبلهما يقين، وضدها إيش؟ يقين كذلك. وأي اليقينين هو المتأخر؟ الضد. ووجود ما يرفع هذا الضد هذا مشكوك فيه، فإعمالا لقاعدة اليقين لا يزول بالشك قيل فهو بضد حاله قبلهما. نعم.
وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل. وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر، وإذا سمع اثنان صوتا
وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر، يعني إذا أصبح الشك مستحكما عنده لا يعرف السابق منهما ولا يعرف حاله قبلهما لزمته الطهارة. نعم.
وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصاففه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما. ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل.
نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف. هذه المسألة معتبرة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعرف عند المحدثين كتاب عمرو بن حزم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث والكتاب معتبر ثابت احتج به كبار أئمة السنة كالإمام أحمد وأمثاله، بل قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه، وأيضا احتج به قبل الإمام أحمد محمد بن شهاب الزهري وجماعة من كبار المحدثين، وتكلم فيه بعض العلماء ولا سيما من المتأخرين من جهة إسناده، ولكن المعتبر أنه كتاب محفوظ وعليه العمل عند جماهير المتقدمين من السلف والخلف سواء في هذه المسألة أو في مسائل أخرى تضمنها هذا الكتاب. وهذا الذي عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، فهذا الذي درج عليه جماهير السلف والخلف. وثمة قول آخر للظاهرية وطائفة بأن هذا إنما هو ليس في الطهارة التي هي الطهارة من الحدث، وهذا القول الذي ذكره ابن حزم وجماعة قول مرجوح، والراجح أن القرآن لا يمسه إلا طاهر أي متوضئ، ومن كان حدثه أكبر فهو من باب أولى.
لا حمله بعلاقته أو في كيس أو كم من غير مس، ولا تصفحه بكمه أو عود ولا صغير.
كتب التفسير لا تدخل في ذلك، ومثله إذا استعمله بغير مس لا يدخل في ذلك. إذا حمله أو أخذه مع جلده أو نحو ذلك فهذا لا يدخل في هذا الأمر.
ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، ولا مس تفسير ونحوه. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس، وسفر به لدار حرب، وتوسده وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة. ويحرم أيضا كتب قرآن بحيث ويحرم
التوسد. التوسد كان يفعل في بعض الكتب حينما يحمل بعض طلبة العلم في بعض الأزمنة الكتب ويضعونها في محفظة من القماش، فربما وضعها تحت رأسه حفظا لها أو ما إلى ذلك، فهذا من الأحوال التي كانت تقع في بعض العصور السالفة، ومن هنا سماها الفقهاء بالذكر، فقالوا إن القرآن لا يصح أن يستعمل هكذا، ولا الكتب التي فيها ذكر القرآن. نعم.
ويحرم أيضا كتب قرآن بحيث يهان، وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه.
كتابة القرآن وما هو من آيات القرآن في الموارد التي يهان، أي لا يستعمل أو لا يقاب بحقه أو لا يستعمل معه حقه، فهذا مما يجب تركه. نعم.
وتحليته بذهب أو فضة.
وكذلك مد الرجل إلى المصحف هذا لا يصح، هذا مما يكره إذا وقع على غير قصد. نعم. فأما إذا كان على قصد فهو بحكم قصده. نعم.
وتحرم تحلية كتب العلم. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا، حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر.
نعم. الصلاة لا تصح من المحدث ولو كانت نفلا، فيحرم عليه فعلها. وأما صلاة الجنازة هذه فيها بعض الخلاف، والراجح الذي عليه الجمهور أن صلاة الجنازة كذلك لا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر. وأما سجود التلاوة والشكر فهو دون ذلك، سجود التلاوة والشكر فهو دون ذلك، وفيه خلاف مشهور. والراجح من مذهب الإمام أحمد أنه لا يفعل سجود السهو، أنه لا يفعل سجود التلاوة ولا سجود الشكر إلا طاهرا. نعم.
ويحرم ولا يكفر من صلى محدثا. ويحرم على المحدث
ولا يكفر من صلى محدثا، هذا فيه خلاف بين الفقهاء، ومذهب أبي حنيفة القول بكفره، مذهب أبي حنيفة القول بكفره. نعم. ولكن الجمهور على خلاف ذلك إذا تجرد هذا الفعل على هذا القدر، أما إذا صاحبه استهزاء أو شيء من ذلك فهذا باب آخر، فهذا مناط آخر. إذا صاحبه قصد الاستهزاء أو القراءة والاستهزاء هذا مناط آخر، لكن إذا صلى بغير طهارة فلا شك أن هذا من أكبر المحرمات، ولكن قال الجمهور لا يكفر، وقال أبو حنيفة وأصحابه يكفر بذلك. نعم.
ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده.
ويحرم على المحدث أيضا الطواف. الجمهور من العلماء يقولون بأنه لا يطوف بالبيت إلا متطهر كالصلاة، وهذا مذهب جمهور الأئمة. والقول الثاني في المسألة أن هذا يستحب وليس بشرط، والراجح ما عليه الجمهور، الراجح ما عليه الجمهور أنه لا يطوف بالبيت إلا من كان متطهرا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ومن دليل في الشريعة نهي الحائض عن ذلك، وإن كانت الحائض حدثها أكبر، لكن هذا فيه دليل على أن الطواف ليس كالسعي، وأنه تجب له طهارة، وأنه تجب له طهارة، وليس بالشريعة مثال لما تجب له الطهارة من الحدث الأكبر دون الأصغر وهو من الأفعال. هذا مما تجب له الطهارة من الحدثين أي الطواف، وهذا الذي عليه الجماهير من الأئمة أن الطواف بالبيت لا بد فيه من الطهارة، ولو أن إنسانا أحدث وهو يطوف فإنه يتوضأ ثم يتم الطواف، ولكن الشوط الذي أحدث فيه هذا لا يعتد به، بل يبدأ من الحجر الأسود على الراجح من قولي الفقهاء. لو أنه طاف ثلاثة أشواط ثم في الشوط الرابع أحدث، خرج من المطاف وتوضأ ثم يكمل ويبني على طوافه السابق على الراجح، ولا يبطل ما طافه ما دام أنه لم يطل الفصل، ما دام أنه لم يطل الفصل. إذا كان مجرد أنه خرج إلى أقرب ماء يمكنه الوضوء به فتوضأ ورجع، فهذا يكمل على طوافه ويبني على طوافه، لكن على أظهر القولين لا يعتد بالشوط الذي هو فيه، الذي أحدث فيه، بل يبدأ من الحجر الأسود في هذا المثال في الشوط الرابع. وبعض العلماء يقول بأن طوافه يبطل ويستأنف، وبعض العلماء يقول بأنه يبني على الجزء من الشوط الذي انقطع، والقول الوسط بينهما هو ما أشير إليه، أنه يبني على ما سبق ولا يبني على جزء الشوط ما لم يطل الفصل، وإن طال الفصل بطل الطواف من أصله. والمقصود بطوال الفصل كأن يذهب إلى بيت أو سكن ويجلس فيه ويستريح أو يتغدى أو يتعشى أو يجالس ناسا ويحادث، ثم يعود بعد ذلك إلى الحرم وإلى المطاف، فهذا لا يجب عليه أن يستأنف، لا يعتد بالثلاثة التي مضت. أما إذا لم يشتغل بذلك وإنما اشتغل بالطواف ثم فجأه الحدث أو أحدث أو اضطره الحدث فخرج وتوضأ ورجع، فهذا عبادته لم تفصل إلا بما يحقق ثبوتها وشرطها وهو الطهارة، أي فعل الطهارة، فطوافه صحيح ولكن لا يبني على الجزء من الشوط. طبعا هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، ولكن مثل هذه المسائل الأحوط والراجح فيها هو الاعتبار باستصحاب الأصل وليس في الشريعة الجزء المعتبر هذا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الغسل بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص.
باب الغسل هذا من الأعمال المشروعة، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، كما أنه يقع مباحا أي الغسل، وهو وجهان: غسل كامل يسمى عند الفقهاء الغسل الكامل، ويريدون به ما تمت فيه السنة المأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والغسل المجزئ. والغسل المجزئ هو ما يسقط به الحكم الفرض والمشروع، والغسل المجزئ هو أن يعمم بدنه بالماء، فمن عمم بدنه بالماء ناويا بذلك الاغتسال صح اغتساله بإجماع العلماء. من عمم بدنه بالماء بأي صورة عمم بدنه، سواء بدأ بأعلاه أو بأسفله أو بجنبه أو بوسطه أو بجملة بدنه، كمن يقع في نهر أو نحو ذلك، فهذا كله يعتبر ما دام أنه نوى به الغسل، فهذا هو الغسل المجزئ في رفع الحدث الأكبر أو في تحقق الغسل المشروع كغسل الجمعة. وأما الغسل المشروع أي الكامل من حيث الصفة، فهذا فيه سنن جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ميمونة وحديث عبد الله بن زيد وغيرها. نعم.
وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره، وموجبه ستة أشياء.
وموجبه أي الأسباب التي بها يجب الغسل، لأن عرفنا أن الغسل منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح. فالواجب كغسل الحائض إذا طهرت من حيضها وغسل الجنب، فهذه كلها أغسال واجبة. والمستحب كغسل الجمعة، والمباح كغسل التبرد ونحو ذلك. نعم.
أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه، فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل.
إذا خرج المني دفقا بلذة فهذا بإجماع العلماء أن خروج المني دفقا بلذة فهذا يوجب الغسل، وأما إذا خرج ولم يكن دفقا بلذة فهذا فيه قولان وفيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، والراجح أن هذا أيضا من موجبات الغسل ولو لم يكن دفقا بلذة، وحديث علي متكلم فيه أي من جهة الثبوت فيه إعلال معروف، وظاهر النصوص أن الغسل مقيد بالجنابة، والجنابة في كلام العرب هو خروج المني، لأن المذكور في كتاب الله هو الجنب، والجنب هو الرجل إذا الجنب في كلام العرب إذا خرج منه المني سمي جنبا، أما هيئة الخروج أن يكون دفقا أو ما إلى ذلك فهذا قول معروف عند الفقهاء وهو المشهور عند المتأخرين، ولكن ظاهر الأدلة على خلافه أن الحكم معلق باسم الجنابة، واسم الجنابة في الشريعة وفي اللغة هو ليس كذلك بل هو مطلق خروج المني سواء كان دفقا بلذة أو لم يكن كذلك. فإذن عندنا صورتان: خروج المني دفقا بلذة هذا بإجماع العلماء أنه يوجب الغسل، وأما إذا لم يكن دفقا بلذة فهذا فيه قولان وروايتان عن الإمام أحمد، والراجح أنه يوجب الغسل. نعم.
لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي.
هذا الحديث متكلم فيه بهذا الحرف، وإلا أصل حديث علي بن أبي طالب ثابت في الصحيح، لكن بهذا اللفظ هو في السنن ولكنه فيه إعلال. نعم.
فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، قاله في الرعاية. وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما، وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة أو كان به إبردة لم يجب غسل، أو كان به إبردة لم يجب غسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا، وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له.
هذه الصورة الثالثة. أما مسألة إذا انكسر صلبه فهذه من الأحوال النادرة وفيها خلاف بين الفقهاء، ولكن الصور التي تقع أن يكون خروج المني على أحد ثلاث صور: أن يكون خرج منه دفقا بلذة فهذه بالإجماع، الصورة الثانية أن يخرج ليس دفقا بلذة فهذه ما سبق الخلاف فيها، الصورة الثالثة قالوا إذا انتقل ولم يخرج، فهذه فيها قولان أيضا للفقهاء، والراجح في مذهب الإمام أحمد أنه يجب الغسل في هذه الحال. نعم.
وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب.
ولذلك هذا عند التحقيق كما ترى، إذا انتقل الماء ولم يخرج قالوا اغتسل له، فمن باب أولى إذا خرج ولم يكن. الآن عند المتأخرين يرجحون أنه إن باعد ولم يخرج وجب الغسل، فكأنه من باب أولى أنه إذا خرج وجب الغسل ولو لم يكن دفقا بلذة، فهذا من باب الأولى. ولذلك فيما يظهر من جهة الأدلة أن أقوى الصور إذا خرج دفقا بلذة وهذه محل إجماع، والثانية إذا خرج ولو لم يكن دفقا بلذة، والثالثة هي إذا انتقل. وعلى كل حال جميع الصور لا بد فيها من الغسل ويجب فيها الغسل. نعم.
ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه، فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. والثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل.
الثاني أي من الأسباب الموجبة للغسل. نعم.
وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، وإن لم يجد حرارة فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل.
هذه مسألة الخنث المشكل، هذه من المسائل النادرة، إنما المقصود بالسبب الثاني هو ما وصفه المصنف بقوله والثاني تغيب حشفة أصلية إلى آخره. نعم.
أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج، ولا بإيلاج بعض الحشفة ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله.
وكذا هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وسواء خرج شيء أو لم يخرج شيء. نعم.
وكذا لو استدخلت
كان في أول الأمر ثم نسخ، وهو ما جاء في حديث إنما الماء من الماء، ولكن هذا نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم.
وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه. والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا.
الكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل على رأي جمهور العلماء، وقال الطائفة بأن غسله مستحب وليس بواجب، والراجح أن هذا مما يجب عليه وأن يعلمه عند من يحضر إسلامه. نعم.
ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد ويغسل ثيابه. والرابع موت غير شهيد المعركة.
حديث ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ولكن هذا الحديث فيه كلام من جهة الإعلال، ولكن من حيث قواعد الشريعة وبعض الآثار التي وردت في هذا دال على أنه يغتسل، وهذا مقتضى القواعد. نعم.
والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. والخامس حيض. والسادس نفاس.
والرابع
موت غير شهيد معركة.
نعم. الميت يجب تغسيله، وتغسيله من فروض الكفايات، تغسيله من فروض الكفايات، إلا شهيد المعركة، شهيد المعركة في قتال الكفار هذا له استثناء، فهذا جاءت فيه الشريعة بأحكام مخصوصة، وإن كان اسم الشهادة استعمل في الشريعة أوسع من ذلك، كتسمية النبي صلى الله عليه وسلم للغريق وللمطعون وللمبطون وللمرأة تموت في نفاسها بأنهم شهداء، ومع ذلك الغريق والمرأة تموت في نفاسها ونحو ذلك أو في ولدها، هؤلاء يصلى عليهم ويغسلون وتجرى عليهم الأحكام التي تفعل لغيرهم من المسلمين من جهة التغسيل والتكفين وما إلى ذلك. إنما الإسقاط هنا في مسألة غسل الميت جاء في شهيد المعركة. نعم.
ومقتول ظلما ويأتي. والخامس حيض. والسادس نفاس.
والخامس حيض أي الحيض يوجب الغسل بإجماع العلماء، الحيض إذا طهرت الحائض من حيضها وجب عليها أن تغتسل باتفاق الفقهاء، وفي ذلك أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه ذلك لأمته. نعم. والسادس نفاس أي المرأة إذا ولدت فإنها إذا انقطع نفاسها وجب عليها أن تغتسل، إذا تم نفاسها أو انقطع وجب عليها أن تغتسل. نعم.
ولا خلاف في وجوب الغسل به ما قاله في المغني، فيجب بالخروج والانقطاع شرط لا ولادة،
فيجب بالخروج أي يثبت، والانقطاع شرط لوقوعه، أما إذا اغتسلت قبل انقطاع الدم فهذا الغسل لا تعتد به، هذا الغسل لا تعتد به. نعم.
لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر.
هذه من الأحوال النادرة، ولكن الفقهاء يقدرون لها أحكاما. نعم.
ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن، أي قراءة آية فصاعدا، وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة.
ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه، لقوله مما تقدم، طبعا لا يدخل فيه بعض الصور كالميت لانتفاء إمكان فعله. حرم عليه الصلاة وهذا ظاهر، فلا يصلي من كان محدثا حدثا أكبر حتى يغتسل ويتطهر، وكذلك الطواف على قول الجمهور في الحدث الأصغر والإجماع في الحدث الأكبر، ومس المصحف كذلك لا يمس المصحف وهو عليه الحدث الأكبر. قال وقراءة القرآن، وقراءة القرآن، قراءة القرآن أوسع مما سبق وفيها خلاف، وأخص الخلاف قوة ما جاء في أمر الحائض بخلاف الجنوب، فإن حاله أضيق والله تعالى أعلم، والآثار في الجنوب أكثر منها في الحائض، وفي الجنوب آثار محفوظة في نهيه عن قراءة القرآن، احتج بها الإمام أحمد وأمثاله من كبار المحدثين. وأما الحائض فلم يثبت فيها شيء، ولذلك الراجح أن المرأة الحائض يصح لها أن تقرأ القرآن في حفظها أو من حفظها، ولا سيما أن الحيض كما تعلم يبقى أياما، بخلاف الجنابة فإنها رفعها بيد صاحبها، الجنابة لا تطول وأيضا رفعها بيده، فإنه إذا اغتسل زالت جنابته، أليس كذلك؟ بخلاف الحيض فإنه أمر كتبه الله على بنات آدم، وليس في الأدلة ما يدل على أن الحائض تمنع منه، لأن منع الحائض من العبادات توقيفي، فهي منعت من الصلاة وهذا ظاهر صريح، ومنعت من الصيام وهذا أيضا ظاهر صريح، ومن مس المصحف، وأما أنها تقرأ القرآن فهذا ليس هنالك دليل يدل على منعها من هذه العبادة، لأنه بالإجماع أن الحائض يصح لها ذكر الله، الحائض يصح لها ذكر الله، أليس كذلك؟ مع أن ذكر الله بالإجماع عبادة، فلا يقال يقاس على قراءة القرآن تقاس على مسه أو على الصلاة، هذا قياس لا يصح في هذا الباب. فالأصل أن المرأة الحائض لا تمنع من عبادة إلا بموجب دليل شرعي، إلا بموجب دليل صحيح، الدليل ثبت في الصيام وثبت في الصلاة وثبت في مس المصحف، وأما ما زاد على ذلك وثبت في الطواف، وأما ما يتعلق بقراءتها للقرآن من حفظها فهذا لا وجه لمنعه إلا أن يثبت فيه دليل، وليس فيه دليل محفوظ، ورد في ذلك حديث لكنه معلول، ولذلك الراجح أن المرأة المسلمة إذا كانت حائضا فإنها المرأة المسلمة إذا كانت حائضا فإنها يصح لها أن تقرأ القرآن من حفظها، وليس أن تباشر مس المصحف كذكرها لله تعالى. فإن قيل فإن مقام القرآن أعظم من مطلق الذكر، إلى هذا صحيح، ولكن المقصود أن ثمة عبادات بالإجماع يصح منها فعلها، فليس كل عبادة منعت منها الحائض. نعم.
وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر، وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، وقراءة
على كل حال عندنا الجنوب والحائض، الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن، وأما الحائض فإنها يصح لها أن تقرأ ولا تمس المصحف. نعم.
وقراءة بعض آية ما لم تطل، ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه، ويعبر المسجد أي يدخله، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع.
يعبر المسجد أي من به حدث أكبر كالجنب فإنه يعبر المسجد لكنه لا يقيم فيه، لقوله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. نعم.
وكونه طريقا قصيرا حاجة، وكره أحمد اتخاذه طريقا.
وكره الإمام أحمد اتخاذ المسجد طريقا، والواجب من حيث الترتيب الشرعي والسياسة الشرعية أن المساجد لا تهيأ لأن تكون طريقا، وهذا ولله الحمد في الجملة متقى في مساجد المسلمين، لكن أحيانا في بعض الحالات يكون المسجد في وسط سوق الناس، فربما أراد من أراد أن يعبر إلى جهة السوق الأخرى فاجتاز من المسجد، فهذا ينبغي تركه وليس هو مما يتخذ طريقا إلى المسجد. نعم.
ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، ولا يجوز أن
يلبث. العلماء حرم ذلك، وبعض العلماء حرم ذلك، ولكن المشهور في المذهب كراهة ذلك ما لم يكن عادة، فإن تحول إلى عادة منع وحرم، ما لم يكن عادة فإن تحول إلى عادة حرم ومنع. نعم.
ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه.
ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، إذا صليت العيد فيما يستحب أن تصلى فيه كالصحراء وما كان في حكمها فهي كمصلى الجنائز على الراجح، ولذلك ليس له حكم المسجد من جهة الأحكام التي ذكرت. نعم.
ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه، ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى، ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما. وإذا كان الماء في المسجد
العيد أو مصلى العيد فيه خلاف في مذهب الإمام أحمد، فمنهم من يرى أو في أحد الروايتين عن الإمام أحمد أنه مسجد، والرواية الثانية أنه مصلى، وأن المسجد هو ما تقام فيه الصلوات الخمس، ما اتخذ من الأرض لإقامة الصلوات الخمس وثبت له هذا الحكم، هذا هو المسجد، ولذلك يكون وقفا، لذلك يكون وقفا. وأما إذا قصر عن ذلك فهو مصلى وليس مسجدا. والقول الثاني أن مسجد العيد أو مصلى العيد يعد مسجدا فيأخذ أحكام المساجد، وإذا أخذ أحكام المساجد ما جاز لحائض أن تدخله إلى غير ذلك. نعم.
ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه، ويمنع منه مجنون وسكران.
ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، فإن توضأ جاز اللبث فيه، وهذا ليس فيه دليل مرفوع، ولكنه ورد عن كثير من الصحابة، هذا ورد في فعل الصحابة أنهم يتوضعون، فيكون هذا من باب التخفيف، يكون هذا من باب التخفيف. نعم. والراجح تركه مطلقا، والراجح تركه مطلقا ولو مع وضوء، لعموم قول الله ولا جنبا إلا عابري سبيل، والوضوء لا يرفع اسم الجنابة. وأما الآثار التي وردت عن الصحابة فهي عن نفر منهم، وليست في إجماعا ولا في حكم الإجماع، الآثار التي وردت عن الصحابة هي عن نفر منهم وليست إجماعا صريحا ولا في حكم الإجماع كالإجماع السكوتي، فهي ليست من رتبة الإجماع الصريح، بل ولا من رتبة الإجماع السكوتي الذي حجته حجة ظنية. ولذلك ظاهر القرآن ترك ذلك، لأن الوضوء لا يرفع اسم الجنابة، الوضوء لا يرفع اسم الجنابة، والله يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فلا يترك ظاهر القرآن لبعض الآثار التي وردت عن الصحابة. نعم. فإنها لا تكون تفسيرا للقرآن إلا إذا استحكمت ولم تكن كذلك. نعم.
ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى، ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما.
ويمنع منه أي من المسجد المجنون والسكران، طبعا المجنون يتلطف في أمره ويصانع أمره، وإذا كان حضوره يكون فيه سكينة لحاله ولا يؤذي أحدا، لأن الجنون أوجه ودرجات وآثاره من جهة التعدي وعدمه مختلفة ومتفاوتة، فهذا من باب سد الذرائع ليس من الأحكام الشرعية الثابتة ابتداء. فإذا كان المجنون على حال من الجنون الذي لا تعدي فيه و وجوده في المسجد فيه أنس له وفيه تذكير له بالإيمان بالله، ويذكر الله فيه مع المسلمين ويؤمن على دعائهم إلى غير ذلك، فهذا حضور حسن، هذا حضور حسن، وإن كان ليس مكلفا لجنونه لكنه حضور حسن. فكلام الفقهاء في المجنون ليس لأن ثمة نصا نهى عن دخول المجنون المسجد، ما ورد من أثر في ذلك جنبوا مساجدكم مجانينكم هذا لا يثبت، هذا حديث معلول ليس بثابت، ولكنهم أرادوا أنه لا يتعدى أثره أو لا يشوش على المصلين، فإن كان جنونه على هذا الوجه الذي يصاحبه في العادة التعدي أو التشويش كف عن المسجد حرمة للمسجد وحرمة لصلاة المصلين. وأما إذا كان جنونه على ضد ذلك كبعض الناس الذي يكون مجنونا ولكنه ساكن النفس أو تسكن نفسه في المسجد أكثر أو ما إلى ذلك، فهذا بالعكس هذا حضوره حسن، هذا حضوره حسن. نعم.
ويباح به
وما من مجنون إلا وفي عقله بقية، وهذه البقية إما أن يجدها في المسجد وإما أن يجدها في حضوره عند قرابة أو حضوره في مزرعة أو في ما إلى ذلك. ولذلك ما هم مجنون إلا ونفسه تسكن في أحوال، فإذا كان المسجد سكينة لنفسه فهذا من الخير الذي يقربه إلى ذكر الله، وإن كان ليس مكلفا من جهة ما يجب عليه. نعم.
ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما. وإذا كان الماء في المسجد
الوضوء والغسل لا بأس به في المسجد على رأي طائفة من الفقهاء، نعم، إن لم يؤذ بهما. نعم.
وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وإن أراد اللبث فيه للإغتسال.
أما إذا كان الوضوء في المسجد يتحصل به أذى أو يؤذي الناس أو ما إلى ذلك فإن ذلك يكره. وفي الجملة فينبغي أن يكون المكان المعد للوضوء خارج المسجد، ولا سيما مع كثرة الناس وعدم انضباطهم في الحقوق اللازمة أو المشروعة، فيقع منهم الجاهل ويقع منهم صاحب الجفاء في فعله، فهذا مما ينبغي أن لا تكون داخل المساجد أي ما يكون للوضوء. وأما ما هو من قضاء الحاجة كالبول ونحوه فهذا يحرم أن يكون داخل المسجد. ولذلك بعض الناس إذا بنى مسجدا لا يبالي أحيانا بطريقة ذلك، أو يحرص على أن يجعل هذا داخل المسجد ولا يدخل إلا من داخل المسجد حتى يغلق إذا أغلق المسجد، مثل هذه المعاني هذا من الجهل، لأن الأماكن التي فيها قضاء الحاجة يجب أن تكون خارجة عن عامر المسجد، ولو كانت يعني مجاورة له هذا أمر معتاد، لكن لا يصح أن تكون متصلة بالمسجد أي جزءا من المسجد، لا بد أن تميز بخارج عن المسجد، فهذا لا تدخل من المسجد ويحافظ على ذلك. وأما الوضوء فهو دون ذلك، وجرت عادة المسلمين في كثير من مساجدهم الأولى أن الوضوء يقع في المسجد، لكن لكثرة حال الناس الآن واختلافهم أما كانوا عليه من جهة الاتقاء لكثرة الناس وتنوع أحوالهم في التعليم وفي التوجيه وغير ذلك، فينبغي أن لا يكون ذلك معتادا، ولكن إذا عرض فالوضوء في المسجد مباح. نعم.
وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل.
المساجد ينبغي أن تكرم وأن تحفظ، ومن حفظها أن المسلم إذا انتاب المسجد أو أتى المسجد أن يفعل عند المسجد خير ما يفعل من الحرص على النظافة أكثر مما يحرص على ذلك في بيته، لأن هذه بيوت الله التي أذن الله أن ترفع كما قال الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع، فمن رفعها إكرام المسجد بذلك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره أن من مساوئ هذه الأمة التي أريها القذاة تكون في المسجد لا تخرج، فهذا مما يقع في حال الناس ولا سيما في آخر الزمان، يتساهلون في تطهير المساجد وتنظيفها. وتلك الجارية أو الغلام على اختلاف في الرواية كما في الصحيح الذي كان يقوم المسجد أو تقوم المسجد لما مات ودفن ولم يؤذن به النبي عليه الصلاة والسلام، قال دلوني على قبره أو قبرها، فكان هذا إبانة من رسول الله لقدر فعله وشرف فعله وهو خدمة المسجد. فنظافة المساجد والعناية بها هذا فريضة، فرض كفاية على المسلمين، ليس لأن الجهات المسؤولة أو المكلفة من الدولة وفقها الله جعلت عاملا ينظف المسجد أن الأحد من المسلمين إذا رأى ما يكره يكون هذا ليس مسؤوليته، هذا خطأ. المساجد ينبغي العناية بنظافتها، بل يجب ذلك، كما يحرم فعل ما يكدر هذا من الأفعال التي جرت العادة واقتضت الفطرة والطبيعة البشرية المعتدلة أنه منافي لنظافة المساجد. ومن ذلك أن المساجد اليوم قد فرشت في الجملة في كثير من الأحوال والدول، فرشت بالفرش واتخاذ أماكن للأحذية، هذا هو اللائق. ولذلك بعض الناس أحيانا يعني لا يسعه ما يسع جمهور المسلمين، نجد أنه يأخذ نعليه ثم يدخل بهم المسجد ويضعهما وحدهما على طرف من فرش المسجد، وتجد أن أحذية المصلين الأخرى ونعالهم هي خارج المسجد، فهذا أحمق لا شك، لأنه كأنه إما أنه فعله ذكاء فهذا ليس من الذكاء، وإما أنه فعله لأن له خاصية فليس له خاصية، بمعنى لو أجريته على أوجه النظر والتقسيم العقلي كما يقال أو على الأسباب الأخلاقية أو على الأسباب الشرعية ليس له سبب، إلا أن يكون من ذوي الأعذار أو من يسمون الآن عافانا الله وإياهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو كبيرا في السن يرهقه أن يأخذ عليه بين النعال، فمن له عذر شرعي كمرض أو كبر فهذا لا شك أنه معذور بل ويعان في أمره، ولكن إذا كان ليس كذلك وإنما فعل هذا تمييزا لنفسه فهذا التمييز من الجهل الذي لا ينبغي، ثم إنه يفتح هذا الباب فيفعل ذلك غيره، ثم تعود الأمور إلى أن هذا الجزء من المسجد ومن فرشه قد دخلته الأحذية وبعضها تكون رطبة على أثر ماء أو غير ذلك، فهذا ينبغي للإنسان أن يوقر بيوت الله، لأنه لو عرض عليه أن هذا الفعل يقع في فرش مجلسه ما رضي بذلك، ما رضي بذلك على مثل هذه الصورة. نعم.
ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. أو أفاق من جنون أو
من غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل ولا يجب على الصحيح، ولا يجب على الصحيح. نعم.
أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل لأن النبي
كذلك، هذا مما يستحب فيه الغسل. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. والجنون في معناه بل أو لا. وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له،
أي في أبوابها كغسل الجمعة وبعض الأغسال التي ذكر أنها مشروعة في الحج، وإن كان يأتي الكلام على ثبوت الأدلة في ذلك، فمنها ما هو ثابت ومنها ما هو محل خلاف كالغسل يوم عرفة مثلا، ولكن منها ما هو ثابت. نعم.
ويتيمم للكل ولما يسن
ويتيمم للكل أي لكل ما يستحب له الغسل، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، أن كل ما يستحب له الغسل إن لم يستطع الاغتسال تيمم. نعم.
ولما يسن له وضوء لعذر.
ولما يسن له الوضوء لعذر. وطائفة من الفقهاء، وهو القول الثاني في المذهب، قالوا إن التيمم لا يقع إلا بدلا عما وجب وليس عما مستحب. قالوا إن التيمم لا يقع إلا بدلا عما وجب وليس عما يستحب، وهذا هو الأظهر، لأن التيمم رافع، لأن التيمم مبيح وليس برافع، فإذا ليست ماهيته مقصودة ابتداء في الشريعة، وإنما هو بدل، فإنما هو بدل لرفع ما وجب، وأما ما يستحب فمن عجز عن المستحب سقط عنه وتركه، ولا يستحب أن يستعمل التيمم بدله. نعم.
وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها، ثم يسمي وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو.
وصفة الغسل أي الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن. الغسل الكامل هو ما تضمن واجبات الغسل وسننه، والغسل المجزئ هو ما تضمن الواجبات دون السنن. نعم.
ثم يسمي وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو.
وسبق في الوضوء أن التسمية مستحبة مطلقا، وهذا هو الراجح، أن التسمية في الوضوء وفي الغسل مستحبة مطلقا وليست من واجباته فضلا عن فروضه. نعم.
ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء.
هذا يستحب، هذا يستحب وليس بواجب. وأما النية فهي واجبة ولا بد منها، النية لا بد منها، فهي شرط لرفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، وهذا هو الراجح أن النية تشترط، وهذا الذي عليه الجماهير. نعم.
وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك، ويغسل ما لوثه من أذى ويتوضأ كاملا، ويحثي الماء على رأسه ثلاثا ترويه، أي يروي في كل مرة أصول شعره.
جاء هذا في حديث ميمونة وحديث عائشة وغيرها. نعم.
لحديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. متفق عليه.
نعم. هذه الصفة التي جاءت في حديث عائشة وقريب منها في حديث ميمونة هي صفة الغسل الواجب، صفة الغسل الكامل أي الذي حققت فيه الواجبات والمستحبات، وهو غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
صلى الله عليك شيخ. حان وقت الأذان.
نعم.
حان وقت الأذان.
إيه بس نكمل جملة واحدة.
ويعم بدنه غسلا فلا
يعم بدنه غسلا. نعم.
فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس.
يعني لا بد من استكمال جميع الجسد، وأما الشعر فهذا فيه تفصيل ويأتي الكلام في أحكامه من جهة حال الحائض أو حال النفساء أو حال المرأة الجنب. نقف عند هذه المسألة عند قول المصنف رحمه الله وتنقضه لحيض ونفاس إلى قوله إلى ما بعد ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.